السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكبرين الشرفاء. وبعد، باب ارتياد المكان الرخم وما يكره التخلي فيه، في كتاب نيل الأوتار عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمة إلى جنب حائط فبال وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. هذا حديث رواه أحمد وأبو داود وحديث ضعيف، حديث فيه مجهول. قال أبو داود في سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل يعني المنطري قال حدثنا حماد أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال لما قادم عبد الله بن عباس، طبعا شيخ هنا مجهول ذلك السنة ضعيف، قال لما قادم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدثنا عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. والمعنى أن يطلب محلا سهلا لينا. والحديث يدل على أنه هذا الحديث فيه أدب من الأداب، أداب قضاء الحاجة، وما زلنا مع أداب قضاء الحاجة في هذا الباب. ومن الأداب أنه إذا أراد أن يقضي حاجته فلابد أن يعني يختار مكانا سهلا لينا فيه ما فيه من العشب أو الكثب حتى لا يرتد البول على ثوبه، فلا يكون مكانا صلدا فيرتد البول على ثوبه. ولذلك نقول بأن وإن كان الحديث فيه ما فيه من الضعف، لكن هناك حديث كثيرة جدا تثبت ثمرة هذا الحديث أو المراد من هذا الحديث، ألا وهو الابتعاد عن البول والتنزه من البول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فقوله أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله فيه دلالة على أن مباشرة النجاسات محرمة، والأدلة جاءت بذلك صريحة. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة في قوم فبال قائما، وهذا أيضا عند أن رجوع الرزاز أو الرشاش على ثوبه، فهو أتى إلى سباطة قوم. وأيضا قد بال النبي صلى الله عليه وسلم في حائش نخل، فالأدب الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الإنسان لابد أن يختار مكانا سهلا هينا حتى يتنزه عن البول وحتى لا يباشر النجاسات، وأيضا حتى لا يصيبه من النجاسة شيء فتبطل له الصلاة. هذا الحديث الأول من الآداب التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع آداب قضاء الحاجة. قال: وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره؟ قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال لها أو يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، والحديث مختلف في تصحيحه وضعف وتضعيفه، فقد صححه ابن خزيمة وابن السكر. وقتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، أخرجه الحاكم والبيهقي، وقال البيهقي إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس أو حكاه حرب عن أحمد، ولكن صححه ابن خزيمة وابن السكر. نهى نسأل أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن. حق بأن الجحر وما ما تحفره الهوام وتبيت فيه، فهو مكان للهوام للحيات أو للعقارب أو لغيرها من الهوام المؤذية، فإذا ذهب فبال في هذا المكان فإن هذا البول يعني يهيج هذه الهوام، فالهوام تأتي فتؤذيه. وقد قال قتادة بأنها مساكن الجن، وقد ضعت بعض الآثار بأن الجن عندما بال سعد بن عبادة قامت فقتلته على ذلك، قامت فقتلته على ذلك. عامة الأصل أنها من الآداب أيضا لقضاء الحاجة ألا يبول المرء في الجحر حتى يعني يحافظ على نفسه وعلى بدنه من أن يثير الهوام فيتعرض بذلك للإذاء أو للقرص أو للدغ أو للقتل، فيكون ذلك قد تسبب في قتل نفسه. فمن فعل ذلك وبال في الجحر فقتل فهو قاتل لنفسه، لأنه لم يسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأمر إلا وقد يعني ما أمر بأمر إلا وكانت فيه المحافظة عليه، وما أمر بأمر بأبي هو وأمي إلا وكانت فيه المصلحة على المصلحة للإنسان. وأما الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين، قالوا يا رسول الله ومن لعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين، قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. روى أحمد ومسلم وأبو داود. وهنا أيضا أدب من الأدب وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان ينأى بنفسه عن المواطن التي يستجد فيها اللعن. قال اتقوا اللعنين، قال من لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وذلك بأن من فعل ذلك، من بال أو قضى حاجته في طريق الناس، فإنه يؤذيهم ويوقع الضرر عليهم، والإيذاء يجر إلى السب والشتم واللعن. قد في مسند أحمد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، ثم كر عليه ذلك، قال اجلس في الطريق وكلما مر عليك أحد فسألك فقل جاري يؤذيني. فجلس في الطريق ومر عليه الناس، كل من يمر عليه يسأله فيقول له ما بك؟ فيقول إن جاري يؤذيني، فيقولون لعنة الله على جارك، لعنة الله على جارك، لعنة الله على جارك، حتى ضج الرجل ما استطاع أن يصبر على ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنك، لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنك. فهنا فيها دلالة على أن إذاء الناس قد يجر إلى السب أو الشتم أو القطيعة أو اللعن. لذلك قال اتقوا اللعنين، فإذا تخلى في طريق الناس أو في ظلهم فإنه يؤذيه، لأن الناس في الطريق لا يستغنون عن الطريق مشيا وسيرا، والناس أيضا في المستظل إذا حمي أو إذا اشتد الحر أو كانت الشمس شديدة فإنهم يعني يستروحون بالظل فيجلسون تحته فيستظلون، فإذا خرب عليهم هذا الظل وقد تمرغوا في النجاسة فإنهم لابد أن يسبوا من فعل ذلك وأن يلعنوا من فعل ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين، قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، ومستظل الناس والذي يتخذونه مقيلا ومنزلا ينزلونه ويعقدون فيه ويجلسون فيه، وليس كل ظل يحرم وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته كما سبق شرحنا هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته في حيش النخل كما سلف وله ظل بلا شك. فإذا لابد أن نعلم أن الحديث يحرم التخلي في طريق الناس وأيضا في ظلهم، ليس كل ظل، الظل الذي يعمدون إليه ويجلسون فيه فهذا أيضا يحرم عليهم، والعلماء هنا نظروا لهذا الحديث واختلف الفقهاء فيه، فبعض الفقهاء يرون بأن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم من الكراهة وليس من التحريم. قالوا لأن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم قد جاءت الأحاديث أن السلام فعل ذلك بأنه قضى حاجته في حايش النخل فجعلوه صارفا، وهذا أنا فصلت قبل ذلك، وهذا خطأ بين، إذ الحرمة هنا مغلظة لأنها تستجلب اللعن، واللعن دلالة على الكبيرة من الكبائر، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقال بأنها على الكراهة. الحديث ظاهر على التحريم، لذلك قال اتقوا اللعنين، قالوا من لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الحديث الثالث أو الرابع عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنان أو اتقوا الملاعن الثلاث. البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. قال اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه وقال هو مرسل. الحديث الذي سبق أصل في الباب وحديث فيه الصحيح. الحديث أخرجه الحاكم وصححه أيضا ابن السكن، ولكن حق أنه مرسل. قال الحافظ وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ولا يعرف غير هذا الإسناد. قاله ابن القطان. وفي الباب عن ابن عباس نحو هذا الحديث رواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة، وابن لهيعة اختلف فيه العلماء، فمنهم من ضعفه مطلقا ومنهم من وثقه مطلقا، وهذا ومن هؤلاء أحمد، ومنهم من توسط فيه وقال برواية العبادلة الأربعة أو بغيرها. إن كان برواية العبادلة الأربعة فصح، ومنهم فرق قبل احتراق الكتب أو بعد احتراق الكتب، والصحيح الراجح أنه ضعيف مطلقا وأنه أيضا مدلس. والرابع عن ابن عباس مبهم، وعن سعد بن أبي وقاص في الدارقطني أيضا، ولكن في من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن في رواه مسلم في صحيحه قال اتقوا اللعنين، قالوا من لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، على ما سبق من هذه الرواية. في رواية في أثنيتهم، يعني الطريق الذي هو مجمع الطرق الذي يسير فيه الناس. وفي رواية لابن الجارود قال أو مجالسهم. وفي لفظ للحاكم من سل سخيمته على طريق سخيمة ونتا، من سل سخيمته على طريق عاملة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا إسناد فيه ضعف، لكن هذه الآثار بأسرها تتعاضد وتتقوى حتى يكون الحديث له أصل. وإن كنا نغض الطرف عن الضعيف، فالصحيح قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم قال عليه لعنة الله. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن واعدوا النبلة. ورواه أبو عبيد من وجه آخر عن الشعبي عن من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد أيضا ضعيف فيه جهالة. ورواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة مرفوعا وصحح أبوه وقفه. والنبل بضم النون وفتحها الأحجار الصغار التي يستنجي بها الإنسان. والحديث أيضا يدل على المنع من قضاء الحاجة في الموارد وأيضا في الظل وفي قارعة الطريق على ما سبق من شرحي، لما في ذلك من إيذاء المسلمين، والأصل لا ضرر ولا ضرار، والأصل رفع الإيذاء عن المسلمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف أنك أنت العزيز الرحيم. والمراد بقارعة الطريق يعني أعلاه، سمي بذلك للمارين عليه يقرعونه بنعالهم، ولذلك وقال المراد بالظل الموضع الذي يستظل به الناس. وكل ذلك وكل هذه الأحاديث كلها كانت على أصل واحد، ألا وهو الحفاظ على الود وقطع النزاع، وأيضا الحفاظ على الإنسان بحيث بحيث لا يضر الآخرين بحيث لا يؤذي الآخرين، والأصل في ذلك لا ضرر ولا ضرار. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، وهذا فيه ما فيه من الإيذاء الذي يتعدى ضرره. ومقاصد الشريعة على التآلف وعدم الإيذاء، وأيضا على التآخي وحفظ حقوق الآخرين. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما وقعنا فيه من زلل وخطأ، يعني يكون في هذا الباب أن يكون تعدي الضرر للغير بسبب النفس، فهذه يعني إن فعلها الإنسان وقع في الخطأ والخطر. ولأن الله جل وعلا أمر بإصلاح ذات البين، وأمر بقطع النزاع الذي يؤدي إلى فساد ذات البين. قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحارقة، وهذا الضرر بالإيذاء والتعدي بالإيذاء قد يفسد ذات البين. هذا مجمل هذه الأحاديث الكثيرة التي هي أيضا من آداب قضاء الحاجة. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: الأول، أول هذه الأداب محاسن الشريعة، ومن محاسن الشريعة أن يرتاد الإنسان لبوله، وأن يأتي أو يأتي إلى مكان لا يكون فيه ما يؤذيه، وأيضا أن يحاول قدر الإمكان أن لا يكون صلبا حتى لا يتأذى برجوع الرذاذ والرشاش عليه. من الفوائد أيضا الحذر من الأماكن التي يكون فيها الإيذاء، يعني هوام الأرض تؤذي الإنسان فلا بد أن يحذر الإنسان منها. الفائدة التي تليها حفظ حقوق المسلمين، لأنه قال تقل لعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وهذا فيه من الإيذاء للناس المتعدي. إذا هذه آخر الفوائد في الباب، وبهذا نكون قد انتهينا من نيل الأوتار. أخذنا 4 أحاديث أو 5 نقف عندها. نسأل الله رب العالمين أن ينفع بها. نسأل الله أن يغفر ويرحم وهو أرحم الراحمين. أمانا استغفر الله وأتوب إليه. الدرس الثاني هو درس الترمذي. ما أدري إلى أين وقفنا، سامحونا والله، أنا أعطي الدرس على سفر يعني.